إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نعرج في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على افتتاح قاعة أخرى للفن التشكيلي في بغداد بعنوان ألق، كما نمر على فعالية أقيمت في عنكاوة في أربيل احتفاء بكتاب يعنى بتراث الأقليات العراقية، هذا فضلا عن لقاء مع الشاعر والأكاديمي محمد حسين آل ياسين. القاعات الفنية المتخصصة بالفن التشكيلي في بغداد قليلة جدا، والفاعلة منها لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، ولكنها حافظت على وجودها بدرجة أو أخرى طوال الأعوام الماضية، بينما تلاشت تماما فضاءات ثقافية أخرى كالسينمات أو ضعفت غيرها كالمسارح. وفي بغداد افتتحت قاعة فنية جديدة باسم ألق لتحل محل رفيقتها مدارات التي أغلقت أبوابها، والتي من المؤمل أن تنطلق بدورها في مكان جديد. القاعة الجديدة دشنت عملها بمعرض بعنوان حوار البصر، تضمن عددا من الأعمال التشكيلية والنحتية والخزفية وسط أجواء عزف موسيقي احتفاء بالمناسبة. وفي مجال الرسم شارك فنانون مثل أسعد الصغير وأنوار المشطة وبلاسم محمد وتحسين الزيدي وحسام عبد المحسن وصلاح هادي وغيرهم. أما في مجال النحت فعرضت أعمال لإسماعيل فتاح الترك وأياد حامد وإيهاب أحمد وخالد عزت ورضا فرحان من بين آخرين، بينما تضمن الخزف أعمالا لكل من أكرم ناجي وشنيار عبد الله وماهر السامرائي. المجلة الثقافية إذ تغطي هذا الحدث تتمنى للقاعة الجديدة دوام النجاح والتطور لتكون فضاء من بين الفضاءات القليلة المثابرة على العناية بالفن التشكيلي وأهله.
لقاء البرنامج.
نضيف في هذا الأسبوع الشاعر والأكاديمي محمد حسين آل ياسين الذي يكتب الشعر من عقود عديدة ويمارس التدريس الأكاديمي منذ أكثر من 4 عقود، في حديث عن شعره وعن رؤيته للنتاجات الشعرية في العراق حاليا. يستهل آل ياسين حديثه بذكر المجموعات الشعرية التي أصدرها.
22 ديوانا مطبوعا في 6 عواصم عربية بما فيها الأعمال الكاملة، ولي 30 كتابا لغويا في تخصصي مطبوعا في 6 أو 7 عواصم عربية وغير عربية، ومشاركات في المؤتمرات وجوائز عربية وعالمية، وكتابات من النقاد حول دواويني، ومناقشة رسائل وأطاريح جامعية حول تجربتي الشعرية، وأمارس الآن نشاطي في الاتحاد وخارج الاتحاد، في العراق وخارج الاتحاد. التي تكرر طبعها في أكثر من عاصمة عربية، وفي عاصمتين من هذه العواصم العربية تولت وزارة الثقافة في القطرين طبع الأعمال الكاملة. فوزارة الثقافة العراقية طبعت أعمالي في مجلدين، ووزارة الثقافة السورية طبعت أعمالي الكاملة في مجلد، سوى طبعها في بيروت وفي القاهرة. لعل ما بين دفتي هذا الديوان يمثل ما أنجزته في الشعر من قصائد عبر أكثر من 50 عاما متصلة، إذ بدأت عام 59 وما زلت أكتب الشعر إلى الآن، منشورا في صحف عراقية وعربية وعالمية ومترجما إلى اللغات الأخرى، إلى الكردية والفارسية والإنجليزية. فكرة التحديث والتطوير كلنا معها، ولا يستطيع أحد أن يقول أنا خارج التطور والحداثة، لأن الحياة مستمرة ولا تنتظر أحدا. ونحن اليوم نتكلم بلغة تختلف عن لغة أجدادنا، رضينا أم أبينا، ونحن اليوم نكتب بأساليب مختلفة عن أساليب أبائنا وأجدادنا، رضينا أم أبينا. هذا أمر. الأمر الثاني التطبيق. هل كل ما يكتب باسم الحداثة ينتمي إليها حقيقة؟ لا أعتقد ذلك. فكثير من التجارب والنصوص والكتابات لا أجد فيها روح الحداثة بمعنى التجاوز والتطوير، وإنما فيها شيء من التخلي عما يجب أن يتسلح به كل مبدع على وجه الأرض، وهو احترام لغته واحترام ضوابطها وقواعدها واستعمال ما يجوز وما لا يجوز منها. الآن نجد أن نصوص الشعراء الشباب الأحبة كلها مليئة بالتنكر لهذه اللغة ولضوابطها ومقتضياتها، وهذا ليس من الحداثة. بحيث أني في يوم من الأيام عندما لاحظت على جلسة شعرية كاملة أن كل قصائدها وقعت بما نحذر منه، قيل لي أنت تريد من الشعراء ما ليس شعرا ولا يعد من الشعر. الضبط النحوي واللغوي والعروضي ليس من الشعر، والقصائد كانت مليئة بالشعر وقد وصلت إلينا. والغريب أن يصدر مثل هذا الرد من أستاذ جامعي. فقلت له أنا لم أقل أن الذي أريده شعر، وإنما قلت عدة الشعر التي لا يمكن أن ينفك عنها لتقديم الشعر في وعائه اللغوي السليم. هل ترضى وأنت ضامئ أن تشرب ماء عذبا في إناء قدر مكسور؟ الأخطاء التي تشيع في القصيدة كالإناء القدر المكسور الذي نقدم فيه الشعر. على كل هذا شيء كثير، لكن إن كان السؤال عن الشعر نفسه صحيحا معافى، ما حاله اليوم؟ حاله في تراجع، ليس في العراق فقط وليس لدى العرب فقط، وإنما في العالم. الشعر الآن من حيث أنه جنس إبداعي في تراجع مستمر، في رأيي يعود إلى عدة أسباب. الأولى ضعف الثقافة العامة لدى المتلقي، فلم يعد يعي ما يكتب الشعراء من النصوص. ضعف المواهب التي تنتج الشعر العالي كالذي كان سابقا، فلم يعد لدينا الآن لا جواهري ولا سياب ولا بياتي ولا نازك ولا نزار قباني ولا شوقي ولا أي كبير من الكبار الذين فقدتهم الأمة العربية ممن كان ينجز القصيدة العظيمة القادرة على التحريك وعلى المتابعة وعلى القراءة وعلى الحفظ. والشيء الثالث دخول ملهيات متعددة كثيرة إلى حياة الناس لم تكن سابقا، كالإنترنت والفضائيات والمحمول وغيرها، مما توزعت الاهتمامات وتوزع الجهد والوقت على أشياء كثيرة، ولم يعد للشعر الآن مثل هذا التقدم الذي كان له سوى بروز أجناس أدبية كالرواية والقصة لتحتل مكانه الذي لم يكن لها أيضا سابقا. أستطيع أن أتحدث عن تجربتي، فلا يليق بمثلي ولا يليق بأي شاعر أن يتحدث هو عن نفسه، لكن أسمع وأقرأ ما يكتب النقاد من أنهم ينعتونني مرة بمتنبي العصر وبأبي الطيب الثاني، وكلوني بأبي الطيب منذ عام 65 قبل أن يولد ولدي الطيب حقيقة فأكون صاحب الكنية حقيقة عليه، ثم قيل أنك تمثل خلافة واضحة رصينة للجواهري، وقد أشاد هو أيضا بهذا وذكره في رسالة شاعت بين الأدباء حول الفكرة. فالخلاصة أني من هذه المدرسة التي تحترم اللغة وتجل هذا الإنجاز الإبداعي المستمر المتوارث راية خفاقة للعراقيين تنتقل من الأيدي العالية ووصلت إلى أيدينا الآن، ونرجو أن نسلمها إلى الأيدي الأمينة بعدنا وفي الجيل الجديد ما يبشر بصعود قامات ومواهب نفخر بها الآن ونعتز لتحتل هذا المكان في المستقبل القريب إن شاء الله. نقدية بالمعنى الاصطلاحي لا طبعا، لأنه اختصاص خاص لي، زملاء في كلية الآداب يختصون بالنقد ولهم كتبهم، ولكني مارست النقد أولا على نفسي عندما أنتهي من مسودة القصيدة وأترك هذه المسودة أيام لأنفصل عن حالة الكتابة، ثم أجيء إلى هذه المسودة مجيء الناقد فأقرأ بعين الناقد لا بعين الشاعر الذي كتب القصيدة، فأغير فيها كلمات وأغير فيها أبيات وأحذف وأضيف وأقدم وأؤخر بما يمكن أن يسمى عملية نقدية تابعة للقصيدة. ثم في بعض الأحيان أقرأ دواوين وأكلف بالتحكيم فيها في جوائز أو مسابقات، فطبعا التحكيم وقراءة الديوان وإعطاء درجة هو نوع من النقد، ولكنه ليس النقد الأكاديمي الخاص الذي يتميز به المختصون بالنقد، وإنما هو نقد أنطلق إليه من تجربة الشعرية في تقييم القصائد الأخرى أو فهمها أو إعطائها درجتها ومستواها في التنافس.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
في مديرية التراث والمتحف السرياني في عنكاوة في أربيل أقيمت فعالية لتقديم كتاب جديد يعنى بتراث الأقليات العراقية، وعنوانه كتب ووثائق وتراث الأقليات العراقية، وهو ثمرة للتعاون بين منظمة ثقافية إيطالية اسمها جسر إلى، والراحل الدكتور سعدي المالح المدير السابق للثقافة والفنون السريانية. استهل الحافل بكلمة ترحيبية للسيدة إيرينا زانيلا منسقة منظمة جسر إلى الإيطالية، شكرت فيها الحضور مبينة أن هذا الكتاب يأتي ضمن مشروع للمنظمة تحت عنوان كتب للمصالحة، فيما أشاد الأستاذ أحمد محمد إسماعيل مترجم الكتاب إلى اللغة الكردية بمشروع كتب للمصالحة كجزء من المجهود الرائع للمنظمة الإيطالية لإشاعة الوعي بين الأقليات بأهمية تراثهم ومخطوطاتهم. يشار إلى أن الكتاب الموسوم كتب ووثائق وتراث الأقليات العراقية هو من تأليف الدكتور الراحل سعد المالح المدير العام السابق للثقافة والفنون السريانية، كتبه باللغة الإنجليزية وصدرت ترجمته إلى العربية والكردية بعد رحيله. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية، تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.